بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقبة. قال: ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه. قال: أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرقبة جائزة. قال: أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا محمد وهو ابن يوسف قال: حدثنا سفيان بن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة للذي أرقبها. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس قال: لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. قال: باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير. قال: أخبرني محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه. قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: العمرة والرقبة سواء. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تحل الرقبة ولا العمرة، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: لا تصلح العمرة ولا الرقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فإنه لمن أعمره أو أرقبه، لمن أعمره وأرقبه وحياته وموته أرسله حنظلة. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبانا حبان قال: حدثنا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الرقبة، فمن أرقب رقبة فهو سبيل الميراث. قال: أخبرنا عبدة ابن عبد الرحيم عن وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة ميراث. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة للوارث. قال: أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. قال: أخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للوارث. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبانا حبان قال: أنبانا عبد الله عن معمر قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للوارث، والله أعلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت طاووسا يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة هي للوارث. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت طاووسا يحدث عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للوارث. قال: حدثنا محمد بن مثنى عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة للوارث. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة للوارث. قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم قال: أخبرني أبي أنه عرض على معقل عرض علي معقل عن عمرو بن دينار عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبه، فمن أرقب شيئا فهو لسبيله. قال: أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا زيد بن أخزم قال أنبانا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن الحجوري عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. قال: أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد هو بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العمرة جائزة. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن محمد بن إسحاق قال حدثنا مكحول عن طاووس بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة والرقبة. قال: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بسطام بن مسلم قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: العمرة جائزة. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال أنبانا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والرقبة. قلت: وما الرقبة؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهي جائزة. قال: أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو لورثته. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء قال أنبأنا حبيب ابن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عمر ولا رقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر ولم يسمعه منه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عمر ولا رقبة، فمن عمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. قال عطاء: هو للآخر. قال: أخبرني عبدة ابن عبد الرحيم قال أنبأنا وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبة وقال: من أرقب رقبة فهو له. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته. قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران عن بشر المفضل قال حدثنا الحجاج الصواف عن أبي الزبير قال حدثنا جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم يعني أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقبة لمن أرقبها. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن داود عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزعي قال حدثنا ابن شهاب قال وأخبرني عمرو بن عثمان أنبانا قال أنبانا بقية بن الوليد عن الأوزعي عن الزهري عن عروة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. قال أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثه من يرثه من عقبه. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة الدمشقي عن أبي عمر الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرة هي له ولعقبه هي له ولمن يرثه من عقبه موروثة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقا وهي له وهي لمن أعمر ولعقبه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال قال حدثني أبو سلمة ابن أبي عبد الرحمن ابن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فإنه للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم عن ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثني ولا ثنيا. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطة. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه قال أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث. قال أخبرنا محمد عبد الله بن يزيد قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعاقبك فهو لي فهو إلي وإلى عاقبي، إنها لمن أعطيها ولعاقبه. قال: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة فيه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. قال: أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن جابر بن عبد الله عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. قال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عمرة، فمن عمر شيئا فهو له. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى وعبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمر شيئا فهو له. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرة فقلت: حدث محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة جائزة. قال قتادة: قلت: حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرة جائزة. قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرة إذا أعمر وعاقبه من بعده، فإن لم يجعل عاقبه من بعده كان الذي يجعل شرطه. قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح فقال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا. قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. قال:
هذه الأحاديث كلها التي سمعناها في كتاب الرقبة والعمرة. العمرة بالألف المقصورة العمرة، وليس العمرة، ليس العمرة التي هي الحج مع الحج، وإنما العمرة بالألف المقصورة، والرقبة أيضا بالألف، والرقبة على وزن حبلى، وهي اسم من الإرقاب، يقال أرقبت زيدا الدار إرقابا، إذا قلت له هذه الدار لك فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي وعلي، فإنها تكون من المراقبة، أي أن كل واحد يرقب الآخر. قال: يقول الرجل لأخيه: هذه الدار لك، فإن مت قبلي رجعت إلي، يعني خذ هذه الدار اسكنها وهي لك، فإن مت أنت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. وهي على هذا نوع من العطية، يعني واحد يقول بدل ما يتنازع عن الدار تنازل نهائيا له، يقول: لا، هذه الدار لك ما دمت أنا حي، إذا أنت مت قبلي رجعت الدار إلي، وإذا أنا مت قبلك فالدار لك. فصار كل واحد منهم يرقب الآخر، إلا أعطى بيرقب موت المعطى حتى أخذ الدار مرة ثانية، واللي أعطي بيرقب موت الذي أعطاه حتى تملك الدار تملكا كاملا. هذه اسمها إيه؟ الرقبة، أي أن كل واحد يرقب الآخر، هو أعطاه الدار قال خذ هذه الدار اسكنها استفيد بها، فصار كل واحد منهم يرقب الآخر،
أيهما الذي يموت؟ قال ابن منظور الرقبة أن يعطى الإنسان أن يعطي الإنسان لإنسان دارا أو أرضا فأيهما مات رجع ذلك المال إلى ورثته، وهي من المراقبة سميت بذلك لأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه يراقب موت صاحبه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة والرقبة أنها لمن أعمرها ولمن أرقبها ولورثتهما من بعدهما. وسئل قال أبو عبيد حدثني ابن علية عن حجاج أنه سأل أبا الزبير عن الرقبة فقال هو أن يقول الرجل للرجل وقد وهب له دارا إن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك. قال أبو عبيد وأصل الرقبة من المراقبة كأن كل واحد منهما إنما يرقب موت صاحبه. ألا ترى أنه يقول إن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك، فهذا ينبئك عن المراقبة. هذا معنى الرقبة. ومعنى العمرة كذلك، ولكن العمرة معناها أنه هبة في عمره، يقول هي لك عمري هي لك عمري، فهي كالرقبة تماما أيضا نوع من العطية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الرقبة لمن أرقبها، وأيضا أمضى صلى الله عليه وسلم العمرة. والعمرة يعني أنه يكون هذه الدار أو تكون هذه الأرض له عمره كذلك، يقول أعطيتها عمرك أو كذا، فهي كالرقبة تماما. طيب لو قال رجل لرجل هذا قال هذه الدار لك عمرك أو هذه الدار لك طيلة حياتك، فما حكم ذلك؟ هل يا ترى ترجع إلى من أعمرها ومن أرقبها، أو أنها تنتقل لمن وهبت له وتكون لورثته من بعده ولا يحل له أن يرجع فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي ذكرناها كلها وهي كثيرة يقول صلى الله عليه وسلم الرقبة جائزة، وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم يقول زيد أن النبي جعل الرقبة للذي أرقبها، ويقول فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، ويقول صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه، يعني من أعطى دارا أو من أعطى أرضا أو من أعطى كذا فهي لمن أعطيها على وجه الهبة، فإن رجع فيها فحكمها حكم من رجع في الهبة. وما حكم من رجع في الهبة؟ حكم من رجع في الهبة أنه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئة، واحد وهب لواحد شيئا ثم أراده منه مرة ثانية، حينئذ نقول هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئة، إلا ما كان من الوالد للولد. الشخص الوحيد الذي يجوز له أن يرجع في ذلك هو الوالد، فإن أعطى الوالد ولده شيئا ثم أراده بعد ذلك جاز له، ما عدا ذلك لا يجوز. فالرقبة والعمرة من نوع هذه الهبة، إذا أخذها الإنسان فإنه لا يجوز أن يرجع فيها. هذا على القول الراجح وهو قول الجمهور رحمهم الله. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى العمرة والرقبة نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبر. يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره. ثم ذكر صورة كل منهما هي الرقبة والعمرة، ثم قال: وكلاهما جائز في قول أكثر أهل العلم، وكلاهما جائز في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن بعضهم أنها لا تصح، يقول ابن قدامة حكي عن بعضهم أنها لا تصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمروا ولا ترقبوا، يعني لا يقول أحدكم لأخيه هذه الدار لك عمرك أو هذه الدار لك ما بقيت. وحجة الجمهور على الجواز حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، وهو حديث صحيح. وهذا القول هو الصحيح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ورد على سبيل الإعلام والإخبار لهم، أي انتبهوا لا تعمروا ولا ترقبوا، لأن ذلك سينتقل إلى الموهوب له، إلى من أعطي، حتى لا يندم واحد بعد إعطاء ذلك، فإنها تكون لمن أخذها ولورثته، فيكون هذا من باب الحث الإعلامي فقط. فإن بعض الناس قد يقوم مثلا يعني يحصل له نشوة فيقول هذه الدار لك، هي لك، ثم بعد ذلك بعد سنين إذا تعرض لأزمة قال لها الداري، فالداري مرة ثانية، فنقول لها خلاص طلعت انت. لهذا النبي قال لا تعمروا ولا ترقبوا، أي انتبهوا لا يفعل أحدكم ذلك، إن فعل ذلك فعلم ولا لن ترجع. فيكون هذا النهي مع قول النبي العمرة جائزة أنه يحمل إذن على معنى خاص، ألا وهو إعلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما تقول واحد مثلا لا تضع مانك في المسجد، أو لا تتصدق، أنت ترى مثلا منه فقرا وحاجة وقد ينزم، فأنت تدل تقول لا تتصدق، ليس معنى أنك تمنعه من الصدقة أو الصدقة غير جائزة، ولكن لا تتصدق وأنت محتاج فتندم بعد ذلك وتقول ليتني ما فعلت، يقول لك لا أنا هفعل خلاص، يبقى جزاك الله خيرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمروا لا ترقبوا، لأن ذلك يمنع عودة هذا إليكم بعد ذلك، فلا يعودن أحدكم نادما. إنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، يبقى النهي هذا لا يدل على التحريم ولا على المنع، وإنما يدل على الإعلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعمر عمرة فهي لمن أعمرها حيا وميتا ولعقبه، حيا وميتا ولعقبه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث اللي هو حديث العمرة والرقبة، قال: والعمل على هذا كلام الترمذي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق، وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الرقبة، نعم، ولكن الجمهور قوله هو الصحيح هذا. وحاصل هذا الكلام، وحاصل هذا الكلام أن قول الجمهور جواز العمرة والرقبة، وما ذكر عن الزهري في هذه الأحاديث فيما نقل عنه أن العمرة الواجبة، أن العمرة الواجبة اللازمة هي التي يقول فيها المعمر هي لك ولعاقبك. الزهري يرى أن هي دي اللازمة، أن يقول لها هي لك ولعاقبك من بعد. أما إذا لم يذكر ولعاقبك فإنها ترجع للواهب، يعني يقول الزهري بأنها تكون له في حياته، لكن هل تكون لعاقبه؟ يقول إذا قال ذلك المعمر يبقى لا يجوز أن يرجع فيها بعد ذلك، إنما إذا ما قال رجعت إليه. يبقى إذا متى تلزم لعاقبه؟ إذا شرف، إذا قال يا له. ولكن الجمهور لا يرون الرجوع في هذه الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ميراث له ولا عاقبة، خلاص فيكون حكمها حكم الهبة اللي هي العائد في هبتي كالكلب. واحد وهب الأخت مثلا 5 أريض، أو أخت وهبت لأخيها 5 أريض، في الميراث قالت يا أخي هذه 5 أريض لك، أنا مش عايزها، أنا في نعمة وفي خير، وهذه 5 قراريط لك. وبعد 10 سنين حصل بينهما إشكال فقالت أريد أرضي، فحينئذ نقول لا يلزم هذا الرجل بإرجاع أرضه، وهذه الأخت لا يجوز لها أن تطالب بأرضها بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في بيته كالكلب يقيء ثم يعز في قيئه. لكن هذا إنما هو رأي الزهري رحمه الله تعالى. واحتج بعدم قضاء الخلفاء به، وعارضه عطاء بن أبي رباح بأن من الخلفاء من قضى به وهو عبد الملك ابن مروان، عملا بظاهر النص وبما عليه جمهور أهل العلم وهو الحق، وهو الحق. إذن هذا هو حاصل كل هذه الأحاديث، أن من أعمر أحدا دارا أو قال هي لك فهي له ولعاقبه، هذا هو قول الجمهور، وأنه لا يجوز أن يعود فيها. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمروا، أي انتبهوا قبل أن يعمر أحدكم شيئا أنها لا تعود له. سبحان الله، قد يقول قائل هذا الباب باب العمرة والرقبة، يعني هذا من العلم الذي قد يختص به طلبة العلم، وما يعرفوا، يعني الناس ما تعرف هذا الشيء أو لا تفهم هذا المعنى. أول مرة نسمع عن حاجة اسمها العمرة والرقبة، نحن نسمع كثيرا عن العمرة والحج، أما العمرة والرقبة هذه ما نسمع عنها. أذكر من 2 سنين هنا في هذه البلدة أحد الإخوة وهب لأخيه دارا، يعني هو سافر وفتح الله عز وجل عليه وعنده دار قديمة كانت ميراثا تقريبا بينهما يعني، ثم فتح الله عليه فبنى دارا جديدة، فقال لأخيه هي لك هذه الدار لك وتبقى فيها طيلة حياتك. ثم أرادها بعد ذلك، يعني أعطاها له طيلة حياتك، لكن إذا مت بترجع إليه كيف تفتي فيه إلا أن تكون عالما بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاقها لها. فكل مسألة من مسائل العلم يحتاج إليها، وإن بدا لك أن هذه المسألة لا يحتاج إليها وأن هذه المسألة ليس لها واقع، لكن ما من مسألة مسائل العلم إلا وتحتاج إليها، وما من حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنت محتاج إلى أن تفقهه. طبعا بهذه الصورة يجوز أن يرجع أو لا يجوز؟ لو قال هذه الدار لك ما حييت، هل يرجع بعد ذلك في هذه الدار أو لا يرجع؟ على قول الجماهير لا يصح أن يرجع، إنما الزهري يقول ما لم يشترط أنها لعاقبه فترجع إليه، ولكن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور نظرا لهذه الحديث التي قالها صلى الله عليه وسلم وبينها في مواضع كثيرة كما ذكرنا في عشرات هذه الحديث التي قرأنا. هذا حاصل باب العمرة والرقبة، فجعلت في باب الوصايا والعطايا لأنها من نوع أيضا الهبات والعطايا، لكن هذا نوع خاص كان أيضا أهل الجاهلية يفعلونه، ثم جاء الإسلام فوضع فيه هذا الأمر. نعم.
أنا أقول لك يا عمرك،
أقول هي لك يا عمرك، أو أن نقول هي لك، هي لك هذه الرقبة، هي لك عمرك هذه عمر. نعم. كلامه. لا لا، وهي له برضه في الرقبة، هي لك هذه، لكنها الرقبة جعلت من باب الرقابة، يعني أنه جعل المعطى يرقب موت المعطي، لأنه قال لك هي لك، إن مت قبلي فأخذها، وإن مت قبلك أخذتها، فجعل كل منهما يرقب الإيه الآخر، لكن هي تسلم. لا لا، ما في جهل، ما في عذر بالجهل، ما. لا لا، ما في عذر بالجهل، هي هبة ما يجوز أن هو يرجع فيه. نعم. في الميراث ما نجع، ليس ما في العمرة ولا في الرقبة، إذا أعطاه عطية هذا ينظر إن أعطاه فأقر سائر الورثة جميع الإخوة والأخوات قالوا نحن نقر ذلك، فإن أقروا بذلك وصارت له ثم مات الأب فهي للإبن، لكن قبل أن يموت الأب وراد أن يرجع، لكن إن مات الأب وقد وهبها للإبن بشرط رضا جميع الورثة فهي له، أما إذا أعطى الأب ابنه ولم يستأذن الورثة ثم مات الأب فهي تكون في التركة، حتى لو كتب عقد وكتب عقد بيع وكذا في القانون طبعا لا ترجع، لأنك كتبت عقدا، أما في الشرع لا يجوز، في الشرع لا يجوز. إذا الأب أعطى ابنه وبغير إذن من الورثة من الإخوة والأخوات فإنه لا يجوز على القول الصحيح، وإن كان الجمهور يرى جواز أن يفضل الأب بعض الأبناء، لكن الصواب أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فإني لا أشهد على جور، يعني لا أشهد على ظلم، لما أعطى البشير ولده النعمان نحلة فقال اذهب فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم، لا 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 يعتبر عقوقا، هذا حقه. نعم. لا، جاء حديث فيها وأنها ما تستثنى، إذا مات فهي لبنيه، لأنه حصل ذلك وماتت أمه وكانت قد أعمرت فلما مات مات الولد قبلها ثم ماتت الأم بعد ذلك، فجاء الأبناء يرثون فأرادوا ميراث إيه؟ إضافة حق الأم لأعمرته إلى ابنها الذي مات إلى تركتها، فوقع التنازع فقضى فيها الصحابة بأنها للولد لعقب الولد.
قال رحمه الله تعالى: باب عطية المرأة بغير ابن زوجها. قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال: وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي داود عن داود عن ابن أبي هند عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. قال اللفظ لمحمد. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو حاء وقال: وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بابن زوجها. قال: أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل. قالوا: لا، بل هدية. فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر. قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال: ما هذا؟ فقيل: تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.
قال: عطية المرأة بغير إذن زوجها. ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وفي الحديث الآخر: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هل هذا هذه الحديث على ظاهرها وعليه؟ فإن المرأة إذا كانت تملك مالا، لو أن امرأة تملك مالا أو تملك شيئا، هل لا يجوز لها أن تهب من مالها الذي تملكه وليس للزوج عليه سيطرة ولا سبيل ولا سلطان؟ هل لا يجوز لها أن تنفق من ذلك أو أن تهب أو أن تتصرف ببيع أو شراء إلا بإذن زوجها؟ إذا نظرنا إلى هذا هذه الأحاديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع، يقول: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، إذا ملك زوجها عصمتها. لكن إذا نظرنا إلى السنة أيضا نجد أنه جاز تصرف المرأة في مالها، وقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى علم بعد ذلك، ولم يعب عليها ذلك وعليه اختلف أهل العلم في هذه المسألة. والذي عليه أكثر أهل العلم أن للمرأة أن تهب من مالها وأن تتصرف في مالها دون الرجوع إلى الزوج، لأن المال مالها. لكن لما كان الرجل شريكا للمرأة ومعاونا لها وهي معاونة له، فإن الأفضل والأولى ألا تتصرف المرأة في المال إلا بعد الاستشارة، لأن هذا قد يغير نفسية الزوج. المرأة يكون لها مثلا نصف فدان، فبعد مدة تقول المرأة لزوجها: أنا بعت ربع فدان ووضعته في مسجد كذا. فيقول لها: طيب أنت ما أخبرتني ليه؟ كيف بعتيه وكذا ونحن محاويج؟ وتقول: أنا فعلت ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، أنا أريد الأجر وأنا لست ملزمة بالنفقة، أنت تنفق. طيب كنت استشريني، يمكن أن أشتري أنا أو أن أبيع لأحد أقاربي أو غير ذلك. فلا شك أن النفوس تتغير، وهذا يحصل كثير. لهذا فالأولى المرأة أن تستشير الزوجة أول. صحيح هي حرية، لا حرية التصرف، لكن الأفضل أن تستشير حتى لا تتغير النفوس. وعليه فإنه يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الأفضل والأولى، فلا ينبغي المرأة أن تتصرف في المال بهبة أو كذا إلى بيت زوجها من أجل حسن العشرة، وليس أنها لا تنفذ تصرفاتها، لأن المال مالها. فإذا وعليه فقول الجماهير على أن ذلك النهي محمول على معنى حسن العشرة، معنى حسن العشرة فقط، مراعاة حسن العشرة، وهذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى وهو الصواب. قال البيهقي رحمه الله تعالى كلاما إلى أن قال: وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب في النهي يعني محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه الشافعي. يبقى هذا محمول على الأدب، الأفضل الأولى، وهذا هو الصواب. ولأن ملك المرأة لمالها هذا معروف، أن الرجل لا ينبغي أنه يحول بين المرأة وبين التصرف في مالها، هي حرة. يعني امرأة عندها 10 أفدنة، إذا أرادت أن تبيع 10 أفدنة وتبني مستشفى فليس للزوج أن يمنع، لكن نقول الأفضل والأولى أن يحصل اتفاق ويحصل وفاق بين الزوج والزوجة في مثل هذا الأمر، لكن هي لا ينبغي للزوج أن يمنع. كقول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هذا طبعا يعني قد يكون فيه بعض الفوارق، لكن يعني من باب تصحيح هذا الأمر، أن النبي نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد لتعلق حق الزوج بهذا. الرجل إذا أراد زوجته فلا ينبغي أن تعتذر تقول أنا صائمة. لهذا إذا أرادت المرأة أن تصوم يومي الاثنين والخميس مثلا، فلا بد أن تستأذن الزوج الأول. لكن مع ذلك لو صامت المرأة بغير إذن زوجها يصح صيامها ولا ما يصح؟ يصح. فإذا كانت المرأة يصح صيامها مع أن النبي نهى ألا تصوم امرأة وزوجها شاهد، والحق متعلق بالزوج متعلق بالزوج، ومع ذلك صح صيامها، فما بالك في المال الذي لا يتعلق به حق زوج؟ لكن هذا كله من باب الالتفات إلى حسن العشرة وحسن الأدب مع الزوج، وأن الأفضل أن يكون بين الاثنين من الاتفاق والمودة وحسن العشرة ما يطلع كل واحد منهما الآخر على ماله. ولهذا بعض الأزواج قد يقول: أنا لا أعلم زوجتي بأي مال ولا أعلم زوجتي بأي شيء، سر معي ولا أعلمها بأي شيء. وبعض الزوجات كذلك ترى لها مالا خاصا تعطي هذا وتعطي ذاك وتعطي أقاربها وتعطي ليس واجبا أن يخبر الزوج زوجته بما عنده من مال، وليس من الواجب أن تخبر الزوجة زوجها بما عنده من المال، لكن مقتضى المودة وحسن العشرة قد يموت الإنسان فجأة، فلا بد أن تطلع زوجتك، أنت عندك إيه، عليك إيه، معك إيه، ماذا تنوي، إلى غير ذلك، حتى إذا مت فجأة كانت الزوجة عالمة كيف تتصرف في مالك، والعكس. أما أن تعامل الزوجة على أنها كالمرأة الأجنبية التي لا تعرفك ولا تعرفها، فهذا ليس من حسن العشرة وإن جاز هذا. نعم. طيب، كده وقفنا لكتاب الأيمان. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.